السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته السابعة 439,000 وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب صلاة التطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي 2 ركعات ثم يخطب 1 خطبة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ترجمة رابعة من التراجم المعقودة في كتاب الصلاة بقوله: باب صلاة التطوع. والتطوع اسم للطاعة المفعولة لله سبحانه وتعالى، اسم للطاعة المفعولة لله سبحانه وتعالى، فأصلها الطاعة، والقيام بها تفعل أي أداء، والقيام بها تفعل أي أداء، ومتعلقها هنا الصلاة، فهي صلاة تفعل طاعة لله سبحانه وتعالى، وتتميز عن الصلوات الخمس بقولهم غير واجبة، بقولهم غير واجبة، فهي صلاة تفعل طاعة وهي غير واجبة. والصلاة الواجبة عند الحنابلة إيش؟ محمد، صلوات الخمس وغيرها، الجمعة، لا عند الحنابلة أكده كسوف الانبذابة. نعم مندور أحسن. صلوات إيش الخمس لا العيدين لا يرون واجبة. نعم
والصلاة الواجبة عند الحنابلة خمس.
الأول الصلوات الخمس. الصلوات الخمس أداء أو قضاء. أداء أو قضاء. والثاني الصلاة المنذورة. والثاني الصلاة المنذورة أي التي نذرها العبد والتزم بها. والثالث صلاة الجنازة. والثالث صلاة الجنازة لأن حكمها عندهم فرض كفاية. لأن حكمها عندهم فرض كفاية.
الرابع صلاة الجمعة لأنها عندهم صلاة مستقلة. والخامس صلاة العيدين لأن حكمها عندهم أنها فرض كفاية.
فصار الحد المذكور مؤديا عن حقيقة صلاة التطوع عندهم أنها صلاة غير واجبة. وأفراد الصلاة المتطوع بها كثيرة ويجمعها نوعان أحدهما التطوع المقيد. التطوع المقيد وهو المعين شرعا. وهو المعين شرعا بسببه وعدد ركعاته. بسببه وعدد ركعاته. والآخر التطوع المطلق. التطوع المطلق وهو غير المعين شرعا. وهو غير المعين شرعا بسبب ولا عدد. بسبب ولا عدد. والمذكور عند الفقهاء في باب صلاة التطوع هو الأول. والمذكور عند الفقهاء في باب صلاة التطوع هو الأول فإنهم يعنون ببيان الصلوات المعينة شرعا بأسبابها وعدد ركعاتها. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثا من الصلوات المتطوع بها. والصلاة الأولى صلاة الكسوف. والصلاة الثانية صلاة الوتر. والصلاة الثالثة صلاة الاستسقاء. فأما الصلاة الأولى فذكرها بقوله وآكدها صلاة الكسوف إلى قوله متفق عليه. فذكر أن آكد صلاة التطوع هي صلاة الكسوف. والمقصود بالآكدية أعظمها ثبوتا في السنة. أعظمها ثبوتا في السنة لما ذكره بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. فموجب الآكدية أمران. فموجب الآكدية أمران أحدهما كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. والآخر كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلها جماعة ولم يتركها ونادى بها وأمر الناس إذا رأوا سببها أن يفزعوا إلى الصلاة. فالأمران المذكوران تنتظم فيهما أربعة مقاصد. فأما الأول وهو فعله صلى الله عليه وسلم فينتظم فيه شيئان، فأما فعله صلى الله عليه وسلم فينتظم فيه شيئان، كونه فعلها جماعة وكونه لم يتركها، كونه فعلها جماعة وكونه لم يتركها. وأما الأمر الثاني وهو الأمر بها فينتظم فيه شيئان أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم نادى الناس إليها فقيل الصلاة جامعة، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بعده إذا رأوا سببها أن يقوموا إلى الصلاة فيصلوا. وصلاة الكسوف شرعا هي صلاة عند ذهاب نور، عند ذهاب ضياء الشمس ونور أو نور القمر، هي صلاة عند ذهاب ضياء الشمس أو ضوء الشمس أو نور القمر كله أو بعضه، كله أو بعضه. فإذا ذهب بعض ضياء الشمس أو بعض نور القمر أو كل ضياء الشمس وكل نور القمر شرعت صلاة الكسوف. ثم ذكر المصنف صفة هذه الصلاة فقال وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجادات، متفق عليه. وبيان هذه الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ركعتين وفي كل ركعة ركوعان وسجدتين، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابتدأ بالفاتحة ثم قرأ سورة طويلة ثم ركع ثم رفع ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم ركع ثم سجد سجدتين، فتمت بهذا الركعة الأولى. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية كالركعة الأولى فيها ركوعان وسجدتين، فكملت الصلاة أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين. وذكر المصنف في المختارات الجلية أن ما روي مخالفا هذه الصفة فهو وهم من رواة، أن ما روي مخالفا هذه الصفة فهو وهم من رواته، كما قال الأئمة أحمد والبخاري وغيرهما. وأما الصلاة الثانية وهي صلاة الوتر فذكرها المصنف في قوله وصلاة الوتر سنة مؤكدة إلى قوله رواه مسلم، فذكر حكم هذه الصلاة في قوله وصلاة الوتر سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له، هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له. فاختصت بوصف المؤكدة لوجود الثبوت والملازمة، فاختصت بلفظ المؤكدة لوجود الثبوت والملازمة. والفقهاء رحمهم الله يردون النفل إلى أصل واحد وهو ما كان غير واجب، ثم ينوعون العبارات الدالة على ذلك، فتارة يقولون سنة وتارة يقولون مستحب وتارة يقولون سنة مؤكدة، وكل هذه الألفاظ ترجع إلى أصل النفل، ويكون في الواحد منها معنى ليس في غيره. والمعنى الموجود في قولهم سنة مؤكدة هو كون تلك السنة مما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعله. وبين المصنف هذا في قوله داوم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا وحث الناس عليه، فتأكيد هذه السنة ناشئ من أمرين ذكرهما المصنف، أحدهما مرجعه الفعل وهو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة في الحضر والسفر، والآخر مرجعه القول وهو حثه النبي وهو حثه صلى الله عليه وسلم الناس عليها في أحاديث كثيرة. ثم بين قدر ركعات صلاة الوتر فقال وأقله ركعة وأكثره 11، فصلاة الوتر منها أقل ومنها أكثر، فأقلها ركعة واحدة ولو كانت مفردة لم يتقدمها صلاة مثناة كركعتين، وأكثرها 11، والسنة فيها أن يصلي ركعتين ركعتين حتى تتم 10، ثم يصلي ركعة واحدة، وإن سرد 10 ثم تشهد تشهدا أولا ثم صلى الركعة 11 ثم تشهد تشهدا أخيرا ثم سلم جاز، وكذلك لو سردها بسلام واحد. فالوتر بإحدى عشرة له 3 صفات، فالوتر بإحدى عشرة له 3 صفات. الصفة الأولى أن يصلي 10 منها مثنى مثنى، أن يصلي 10 منها مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، ثم يختم بركعة واحدة، ثم يختم بركعة واحدة يسلم بعدها. والصفة الثانية أن يصلي 11 بتشهدين وتسليم واحد، أن يصلي 11 بتشهدين وتسليم واحد، فيصلي 10 متوالية ثم يتشهد تشهدا أولا ثم يقوم ويصلي 11 ثم يتشهد ويسلم. والصفة الثالثة أن يسرد 11 ركعة بتشهد وسلام واحد. والصفة الأولى سنة، والصفتان الأخريان جائزتان، والصفة الأولى سنة والصفتان الأخريان جائزتان. والعبد بين الأقل والأكثر من الوتر مخير، فإن شاء أوتر 3، وإن شاء أوتر 5، وإن شاء أوتر 7، وإن شاء أوتر 9، ثم ذكر المصنف وقت صلاة الوتر فقال ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فيشرع للعبد أن يصلي وتره بعد صلاة العشاء ولو كانت مقدمة مجموعة مع المغرب، ولو كانت مقدمة مجموعة مع المغرب، فمن جمع لعذر كمطر أو سفر أو مرض فصلى العشاء مع المغرب في وقت الأولى فإن وقت الوتر يدخل بفراغه من العشاء، ولو كان وقت الأولى باقيا، ويخرج وقت الوتر بطلوع الفجر، والمراد به الفجر الصادق وهو الفجر الثاني، وهي بهذا تفارق وقت صلاة قيام الليل، فإن وقت صلاة قيام الليل يبتدئ متى؟ غروب الشمس. صلاة العشاء صار زي الوتر، يبتدئ بعد صلاة المغرب، يبتدئ بعد صلاة المغرب وينتهي ايش؟ بطلوع الفجر، فيشتركان في المنتهى ويفترقان ايش؟ في المبتدا، يفترقان في المبتدا. واما التراويح فمبتدأها متى؟ بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. طب ايش تفارق الوتر فيه؟ وتفارق وتفارق في الوقت، ما أتكلم من كل وجه، وتفارق صلاة الوتر بكون التراويح تختص برمضان فقط، تختص برمضان فقط مع كونها بعد العشاء. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ترى التصور المسائل هو أهم الفقه. يعني التراويح ما هي؟ هي صلاة جماعة نفلا بعد العشاء في رمضان. في بعض الدول التي ليلها قصير استفتوا أنهم يريدون أن يصلوا التراويح، فأجابهم من أجابهم بأنهم يبتدئون بها قبل صلاة العشاء ثم يصلون العشاء ثم يكملون التراويح. الجواب صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. اللي عنده تصور للفقه يقول على البديهة غير صحيح. لماذا؟ لأن التراويح تختص بوقتها متى؟ بعد العشاء، تختص بوقتها بعد العشاء. وهذا من أهم ما ينبغي في الفقه، تصور المسائل، لأن الغلط تجد ناس عندهم، هذا الذي استفتي عنده معلومات، عنده معلومات وثقافة، لكن التصور الصحيح للمسائل هذا ينقص كثير من الذين درسوا الفقه عن طريق الكم المتنادر دون تصور للمسائل. وظهر هذا في شيء وسيأتي في مواضع، ومنها هذا الموضع. ثم ذكر المصنف وقت الأفضل منه فقال والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فالحديثان المذكوران يفيدان أن الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة المصلي من الليل، وأن يكون في آخر الليل، وأن يكون في آخر الليل، فمن صلى من الليل فالأفضل أن يجعل وتره آخر صلاته ليقطع الصلاة على وتر. ومن أراد أن يصلي الوتر فآخر الليل أفضل من أوله ووسطه. فالأفضلية المذكورة لها متعلقان، فالأفضلية المذكورة لها متعلقان، أحدهما في أفضلية كون الوتر آخر الصلاة، في أفضلية كون الوتر آخر الصلاة ولو صلى أول الليل، ولو صلى أول الليل. والآخر في أفضلية كونه آخر الليل، في أفضلية كونه آخر الليل. وأما الصلاة الثانية وهي صلاة الاستسقاء، أو وأما الصلاة الثالثة وهي صلاة الاستسقاء، فذكرها المصنف في قوله وصلاة الاستسقاء سنة إلى قوله والله أعلم. فذكر في هذه الجملة أن صلاة الاستسقاء تكون سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. فصلاة الاستسقاء شرعا هي صلاة لطلب السقيا، صلاة لطلب السقيا، وهي سنة. وسببها وفق ما ذكره المصنف هو فقد الماء، سببها وفق ما ذكره المصنف هو فقد الماء، بأن يقل بجفاف نهر أو غور بئر، بجفاف نهر أو غور بئر. ومثله قحط الأرض، ومثله قحط الأرض بموت نباتها، بموت نباتها. ولو لم يفقد الماء، ولو لم يفقد الماء، فإذا قل الماء وأجدبت الأرض شرعت صلاة الاستسقاء. ثم ذكر موضع فعلها فقال وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. والمراد بالصحراء في عرف الفقهاء إيش؟ أحسن. ما كان خارج حد البلد، ما كان خارج حد البلد، واضح؟ يعني الآن لو فيه بلد ما حولهم صحراء اللي هي الرمال هذه، إنما كلها أخضر. الاصطلاح هذا موجود ولا غير موجود عند الفقهاء؟ موجود، هم يقصدون ما كان خارج البلد ولو لم يكن مما يسمى في لسان العربي الصحراء. واضح الصورة؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، لو أننا خلف المسجد هذا في ساحة كبيرة، لو أننا صلينا فيها الاستسقاء، هل هذا هو الذي ذكره الفقهاء أم لا؟ الجواب هاي واحد، لا، الجواب لا، لأن الفقهاء يقولون وتفعل كصلاة العيد في الصحراء وكذلك في العيد، ومقصودهم أن تكون خارج البلد بمفارقة حد، أن تكون خارج البلد بمفارقة حده. فبفعلها هناك تصدق موافقة السنة، فبفعلها هناك تصدق موافقة السنة. وأما داخل حدود البلد فهي صلاتها في مصليات غير مساجد، وأما في داخل حدود البلد فهي صلاتها في مصليات غير مساجد، وليست موافقة لما يذكره الفقهاء من كونها تسن بصحراء يعني خارج البلد. ففي هذا تصحيح الفهم من جهتين، إحداهما معنى الصحراء وأن المقصود به ما كان خارج البلد مفارقا له ولو لم يكن رملا وترابا، والأخرى بيان أن موضعها مباين عمران البلد، خارج عن غير داخل فيه. ثم ذكر الحالة التي ينبغي أن يكون عليها العبد فقال: ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، أي يخرج إليها العبد متلبسا بالخضوع والاستكانة والخشوع لله سبحانه وتعالى لإظهار حاجته وفاقته، لإظهار حاجته وفاقته، فإن إظهار الفاقة أدعى لحصول الإجابة، فإن إظهار الفاقة أدعى لحصول الإجابة. ثم ذكر صفة صلاة الاستسقاء فقال: فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. فصلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة عيد، ركعتان كصلاة عيد، فتكون التكبيرات الزوائد في الأولى كم؟ أنا ما قلت يقول فتكبيرات الزوائد، فتكون التكبيرات الزوائد ستا، فتكون التكبيرات الزوائد ستا في الأولى وخمسا في الثانية، ستا في الأولى وخمسا في الثانية. ثم يخطب خطبة واحدة كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير، كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي بالأمر بالاستغفار، ويلح في الدعاء، أي يشتد في سؤال الله سبحانه وتعالى سقيا المطر، ولا يستبطئ الإجابة، أي لا يقع في نفسه تخلف إجابة الله عز وجل دعاءه وتأخر ذلك، فإن انتظار الفرج عبادة، فالعبد مأمور بأن يدعو الله ويؤمر في دعائه أن يلح، وينهى عن تعجل إجابة الدعاء لأن انتظار الفرج من الله عبادة. ثم ذكر ما ينبغي فعله قبل الخروج إليها فقال: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. وذكر في هذه الجملة شيئان مجملان يتعلقان بفعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، فأما الإجمال ففي قوله: وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، فكل ما علم بطريق الشرع أن الرحمة تستنزل به وأن النقمة تدفع به فإن العبد مأمور بفعله بين يدي استسقائه. وأما التفصيل فذكر فيه أربعة أشياء هي الاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق. والاستغفار هو سؤال الله المغفرة بقول أو فعل، سؤال الله المغفرة بقول أو فعل. والتوبة هي الرجوع إلى الله، والتوبة هي الرجوع إلى الله بترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به، بترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به. وتقدم بيان معنى الاستغفار. وأما التوبة حقيقتها الشرعية كما ذكرنا أنها رجوع إلى الله، أنها رجوع إلى الله، وهذا الرجوع له موردان، وهذا الرجوع له موردان. أحدهما ترك ما نهى الله عنه، ترك ما نهى الله عنه من فعل المحرمات، والآخر فعل ما أمر الله به، والآخر فعل ما أمر الله به من أداء المأمورات، من أداء المأمورات. فالتوبة تتعلق بهذا وهذا، فيتوب العبد من ترك الحسنة كما يتوب من فعل السيئة، فيتوب العبد من ترك الحسنة كما يتوب من فعل السيئة. ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في مدارج السالكين. وأفاد الثاني منهما كلاما نافعا في صلة الاستغفار بالتوبة، وأن أحدهما يدل على الآخر مع الإطلاق، وأن أحدهما يدل على الآخر مع الإطلاق. فإذا ذكر الاستغفار دل على التوبة، وإذا ذكرت التوبة دلت على الاستغفار. فإن جمعا فالاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل، فإن جمعا فالاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل. وكلامه في هذا أحسن كلام المتكلمين في مسألة معنى التوبة والاستغفار والصلة بينهما، وهو كما تقدم في مدارج السالكين. وأما الخروج من المظالم فالمقصود به ردها إلى أهلها، ردها إلى أهلها، والتحلل منهم، والتحلل منهم أي طلب العفو والمسامح، أي طلب العفو والمسامحة، سواء تعلقت بمال أو عرض أو غير ذلك. وأما الإحسان إلى الخلق فهو إيصال النفع إليه، وأما الإحسان إلى الخلق فهو إيصال النفع إليه. ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان أوقات النهي عن الصلاة، ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان أوقات النهي عن الصلاة. لماذا؟ لما تقدم أن التطوع منه مقيد ومنه مطلق، لما تقدم أن النفل منه مقيد ومنه مطلق، فلا بد من معرفة الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة فلا تصلى. وقال المصنف في هذا: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. وقوله رحمه الله عن النوافل المطلقة يبين اختصاص متعلق النهي بها، يبين اختصاص متعلق النهي بها، وأنه ينهى في هذه الأوقات عن النفل المطلق، وأنه ينهى في هذه الأوقات عن النفل المطلق دون النفل المقيد الذي له سبب، دون النفل المقيد الذي له سبب. وبه صرح في المختارات الجلية، وبه صرح في المختارات الجلية أن ذوات الأسباب لا نهي عنها، أن ذوات الأسباب لا نهي عنها. وذكر أن أوقات النهي ثلاثة: فالوقت الأول من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وأطلق الفجر فلم يقيده بقوله من صلاة الفجر، إلى أن ترتفع الشمس، فيحمل على المعنى العام وهو من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. وهذا هو المدح، أن النهي يبتدئ من طلوع الفجر، ومرادهم الفجر الثاني. وصرح المصنف في المختارات الجلية أن النهي عنده يبتدئ من صلاة الفجر، وصرح المصنف في المختارات الجلية أن النهي عنده يبتدئ من صلاة الفجر، فذكره الفجر هنا وقع مجملا، فيجوز أن يكون محمولا على إرادة الموافق للمذهب وهو طلوع الفجر، ويجوز أن يكون المراد به صلاة الفجر على ما اختاره، والأشبه إرادته الأول، والأشبه إرادته الأول لما تقدم أنه ذكر أن هذا الكتاب انتخبه من كتب الأصحاب، أن هذا الكتاب انتخبه من كتب الأصحاب، فيحمل كلامه المجمل فيه على معاني كلامه، على معاني كلامه. وجعل المصنف منتهى هذا الوقت ارتفاع الشمس قيد رمح، أي قدر رمح في عين الرائي، أي قدر رمح في عين الرائي، لا في حقيقة الأمر، فحقيقة الأمر أكبر من ذلك، لكن الرائي إذا رمى ببصره إلى الشمس وجدها مرتفعة قدر طول الرمح المعروف عند العرب. والوقت الثاني من صلاة العصر إلى الغروب، الوقت الثاني من صلاة العصر إلى الغروب، والوقت الثالث من قيام الشمس في كبد السماء، أي كونها في وسطه متعامدة على ظل الأشياء، أي كونها في وسطه متعامدة على ظل الأشياء، إلى أن تزول، أي إلى أن تميد، أي إلى أن تميد. فهذه الأنواع، فهذه الأوقات الثلاثة ينهى فيها عن الصلاة، ووقتان منهما يذكران إجمالا وقد يذكران تفصيلا، وهما الوقت الأول والثالث، فتعد في كلام جماعة من الفقهاء خمسة أوقات، فتعد في كلام جماعة من الفقهاء خمسة أوقات. فالوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، والوقت الثالث من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والوقت الرابع من صلاة العصر حتى تتضيف إلى الغروب، أي تميل إلى الغروب، والوقت الخامس من تضيفها إلى الغروب إلى غروبها. وهذه الأوقات الخمسة تفصيل لمجمل الوقتين الأول والثالث في الأوقات الثلاثة المعدودة في كلام المصنف. إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الباب، في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الباب، وهو اختياره أداء النوافل ذوات الأسباب، وهو اختياره أداء النوافل ذوات الأسباب في وقت النهي، في وقت النهي، واختصاص النهي بالنوافل المطلقة، واختصاص النهي بالنوافل المطلقة. والمذهب أن صلاة النفل ينهى عنها في الأوقات المذكورة، والمذهب أن صلاة النفل ينهى عنها في الأوقات المذكورة، لا فرق بين ذات سبب ولا نفل مطلق، لا فرق بين ذات سبب ولا نفل مطلق، إلا ثلاث صلوات، إلا ثلاث صلوات. ما هي؟ الأولى، لاحظ كلامي، هذا الفقه نحن نتكلم في النوافل، ها؟ أحسن. الأولى ركعتا الطواف، الأولى ركعتا الطواف. إيش؟ الجنازة ما حكمها؟ هي سنة، فرض كفاية، نتكلم عن النفل. أين؟ إيه، بس هذا يشرع عندهم مطلقا ولا عندهم قيد لها؟ إعادة جماعة لصلاة أقيمت وهو في المسجد، إعادة جماعة لصلاة أقيمت وهو في المسجد، وصورتها من صلى ثم جاء إلى مسجد جماعة، من صلى في رحله أو سفره ثم جاء إلى مسجد جماعة فأقيمت الصلاة فإنه يصلي، فإنه يصلي. والثالث المسجد ذا السبب، حيث المسجد ذا السبب أن نتكلم عن اللي خصوها، هم لا يرون ذات السبب أصلا يصلى إليه، يمنع منها. أحسن. ركعتا الفجر، هذه أول وحدة المفروض تبادر لكم. المذهب متى يبتدي النهي عندهم في الفجر؟ من طلوع، من طلوع الفجر، وليس من صلاة الفجر، من طلوع الفجر. وعندهم كما تقدم من السنن الرواتب ركعتا الفجر، وهي في وقت نهي. فهذه ثلاث صلوات نوافل يصلينا عند الحنابلة في وقت النهي. وأما ما عدا النوافل مما يكون واجبا فإنه يصلى، وما ما عدا النوافل مما يكون واجبا فإنه يصلى مطلقا. مثل إيش؟ ها؟ أحسن. كصلاة فائتة أو منذورة، كصلاة فائتة أو منذورة، يعني إنسان فاتته الصلاة وقام في وقت نهي، إنسان مثلا لم يستيقظ للفجر في وقته فقام في وقت النهي، يصلي أو ما يصلي؟ يصلي. وكذا لو نذر صلاة، نذر أن يصلي لله صلاة، فله أن يصليها في وقت النهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة أن تقام، ثم أمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وأقلها إمام ومأمور، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود ووصله في الصحيحين. وقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يهمن الرجل الرجل ولا يهمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تقدمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراصف المأمومون ويكملون الصف ويكملون الأول فالأول. ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس
خلف الصف هذا من المواضع التي وقع فيها خطأ نسخة المصنف، سقط منها كلمة الصف، لكن في نسخة ابنه وتلميذه سليمان البسلام فيها كلمة الصف خلف الصف. نعم.
ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة خامسة من التراجم المبوبة في كتاب الصلاة، فقال باب صلاة الجماعة والإمامة. فمقاصد هذا الباب عند الفقهاء شيئان، أحدهما أحكام الجماعة والآخر أحكام الإمامة. أحدهما أحكام الجماعة والآخر أحكام الإمامة، وهما متلازمان، وهما متلازمان، فإن الإمامة توجد مع الجماعة، فإن الإمامة توجد مع الجماعة، فيكون للجماعة إمام يأتمون به، ويسمى من وراءه مأموما، ويسمى من وراءه مأموما، ويجمعهم اسم الجماعة. وذكر المصنف حكم صلاة الجماعة فقال وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال الأحرار حضرا وسفرا. وفرض العين عند الفقهاء اسم للواجب سميها سعد. طب كيف نقول العين انت الرجل؟ اسم للواجب الذي يتناول الأمر به كل أحد، اسم للواجب الذي يتناول الأمر به كل أحد، بخلاف الواجب، بخلاف فرض الكفاية، بخلاف فرض الكفاية الذي يتناول الأمر به مجموعه، الذي يتناول الأمر به مجموعهم، فإذا أداه بعضهم سقط الإثم عن الباقين، فإذا أداه بعضهم سقط الإثم عن الباقين. والصلاة التي هي فرض عين هي الصلوات الخمس، والصلاة التي تكون الجماعة فرض عين لها هي الصلوات الخمس المعروفة في اليوم والليلة. ومقصودهم بها المؤدات في وقتها، ومقصود بها المؤدات في وقتها، ومنهم من يصرح بذلك فيقول للصلوات الخمس المؤداة، للصلوات الخمس المؤداة أي المفعولة في وقتها. وهذا الفرض العيني يتعلق بالرجال الموصوفين بوصفين، يتعلق بالرجال الموصوفين بوصفين، أحدهما الحرية،
أحدهما الحرية، فلا تكون فرض عين على عبد ولا مبعض، فلا تكون فرض عين على عبد ولا مبعض. والعبد هو المملوك، والمبعض هو من عتق بعضه وبقي بعضه قنا، هو الذي عتق بعضه وبقي بعضه قنا، أي موصوفا بالعبودية. والآخر القدرة عليها، والآخر القدرة عليها. وبهما يصرح الفقهاء بقولهم على الرجال الأحرار القادرين عليه، وبهما يصرح الفقهاء بقولهم على الرجال الأحرار القادرين عليه. ثم ذكر المصنف الدليل الدال على كونها فرض عين على من ذكرنا، وهو حديث لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ثم آمر رجلا يؤم الناس. الحديث متفق عليه، ودلالته على كون صلاة الجماعة فرض عين الوعيد الشديد المذكور في حق من تركها، وهو تحريق بيوتهم عليهم بالنار، وهو تحريق بيوتهم عليهم بالنار. ثم ذكر المصنف أقل الجماعة فقال وأقلها إمام ومأموم، وأقلها إمام ومأموم. فإذا وجدت الجماعة فأصلها من الاجتماع إلى الجمع، فأصلها من الاجتماع إلى الجمع. فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة فأكثر، فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة فأكثر. وأما اسم الاجتماع فيقع على الاثنين، وأما اسم الاجتماع فيقع على الاثنين من ضمام أحدهما إلى الآخر. فأقل ما توجد به صورة الجماعة إمام ومأموم. ثم ذكر وجها تفضل به الجماعة فقال وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، أي أن الجماعة الأكثر عددا أحب إلى الله من الجماعة الأقل، فتزكو صلاتهم بكثرة عددهم، فصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وإذا زاد فهو أعظم زكاة وطهرا وكمالا. ثم ذكر المصنف أربعة أحاديث تبين أحكاما متعلقة بالباب. الحديث الأول حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. والفذ هو الفرض الواحد، والفذ هو الفرض الواحد. فمن فضائل صلاة الجماعة أن المصلي فيها تفضل صلاته على صلاة المنفرد وحده ب27 درجة. هو الدليل الثاني حديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة وصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنن. والمراد بأهل السنن عند الإطلاق الأربعة: أبو داود السجستاني، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو عبد الله ابن ماجه. والحديث المذكور عند الثلاثة منهم، عند الثلاثة منهم، وهم من عدا ابن ماجه، وهم من عدا ابن ماجه. فإطلاق اسم أهل السنن باعتبار أصل الحديث عند، باعتبار وجود الحديث عند أكثرهم، باعتبار وجود الحديث عند أكثرهم. والعبارة المؤدية صناعة عن هذا أن يقال رواه أهل السنن إلا ابن ماجه، رواه أهل السنن إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وفيه أن من صلى ثم جاء إلى مسجد جماعة فأقيمت الصلاة فإنه يصلي معهم وتكون صلاته نافلة فيسن هذا له أي يسن له أن يصلي نافلة إذا حضر جماعة في مسجد فأقيمت الصلاة إلا صلاة المغرب عند الحنابلة والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. الحديث رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وفيه الأمر بمتابعة المأموم الإمام والمتابعة في عرف الفقهاء إيش المتابعة عندهم؟ المتابعة في الصلاة إيش؟ طيب أن يأتي بها بعد الإمام. طيب لو أن يعني الإمام ركع وهو جلس حتى رفع الإمام من الركوع بعد الركع، هذا أتى بها بعد الإمام، هذه متابعة؟ عقب ما تفرق، لا ما تفرق. نعم إيش؟ شروع المأموم في أقوال صلاته وأفعالها بعد إمامه بلا تخلف وللمأموم مع الإمام أربع أحوال الحال الأولى المتابعة وهي المذكورة آنفا، والحال الثانية الموافقة بأن يأتي بذلك معه والحال الثالثة المسابقة بأن يتقدم عليه والحال الرابعة التخلف بأن يتأخر عنه عرفا فلا يكون متابعا له فالحال الأولى واجبة، والحال الثانية والرابعة وهما الموافقة والتخلف مكروهتان والحال الثالثة وهي المسابقة محرمة إلا إن تقدمه في تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاته والدليل الرابع حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة فأقدمهم هجرة فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، رواه مسلم. وفيه تبيين مراتب الخلق في الإمامة، وأنه يقدم أقرأهم لكتاب الله، والمراد بالأقرأ الأجود قراءة، والمراد بالأقرأ الأجود قراءة بإتقانها، بإتقانها وأدائها على الوجه الصحيح، وأدائها على الوجه الصحيح، حال كونه عالما فقه صلاته، حال كونه عالما فقه صلاته. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي أفقههم بالأحكام، أي أفقههم بالأحكام، وأعظمها أحكام الصلاة، وأعظمها أحكام الصلاة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا ممن تحولوا من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أي أكبرهم سنا. وفي الحديث أيضا أنه لا يجوز التقدم على الإمام الراتب في مسجده، أنه لا يجوز التقدم على الإمام الراتب في مسجده إلا بإذنه ولعذره، إلا بإذنه أو لعذره، لقوله في الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والإمام الراتب في مسجد له سلطان الإمامة على أهله، والإمام الراتب في مسجد له سلطان الإمامة على أهله، فإنه ينوب عن ولي الأمر، فإنه ينوب عن ولي الأمر في الصلاة بالمسلمين، فإنه ينوب عن ولي الأمر في الصلاة عن المسلمين، فلا يتعدى على سلطانه إلا بإذنه، بأن يأذن لأحد بأن يصلي بهم، أو لعذره المانع حضوره، فإذا كان له عذر مانع من حضوره صلى غيره في المسجد. ثم ذكر 4 مسائل تتعلق بهذا الباب، فقال وينبغي أن يتقدم الإمام، وأن يترص المأمومون ويكملون الأول فالأول، ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. فالمسألة الأولى في قوله أن يتقدم الإمام، أي يجب أن يتقدم الإمام على المأمومين فيكون بين أيديه. والمسألة الثانية في قوله وأن يتراصى المأمومون، أي ينضم بعضهم إلى بعض، أي ينضم بعضهم إلى بعض، فلا تكون بينهم فرجة، فلا تكون بينهم فرجة. والمسألة الثالثة في قوله ويكملون الأول فالأول، أي يكملون الصفوف، فيكمل الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. والمسألة الرابعة في قوله ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته، فمن صلى وحده وراء صف بلا عذر فصلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها، ومحل بطلانها إذا صلى ركعة، ومحل بطلانها إذا صلى ركعة، فلو صلى خلف الصف فذا ثم دخل معه قبل الركوع آخر لم تبطل صلاته، فإذا خلف صلى خلف الصف فدا ثم دخل معه قبل الركوع غيره لم تبطل صلاته. ثم ختم المصنف هذا الباب بثلاثة أدلة تبين شيئا من أحكامه أيضا. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. وفيه أن صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه لا تصح إذا صلى ركعة فأكثر يعني لو أن إنسان جاء إلى إمام ولم يقف عن يمينه ووقف عن يساره ثم صلى ركعة مع الإمام ثم رفع فصلاته باطل فإن جاء فدخل معه عن يساره وكبر للإحرام ثم أخذ الإمام بيده وجعله عن يمينه فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنها أقل من ركعة فإنه كبر للإحرام فقط. ومحل بطلان صلاته في الصورة الأولى خلو يمينه فلو قدر أن أحدا دخل على إمام في صلاته ولا موضع له عن يمينه فصلى عن يساره فصلاته صحيحة. وذكر المصنف في المختارات الجلية أن الوقوف عن يمين الإمام سنة مؤكدة عن يمين الإمام سنة مؤكدة، فلا تبطل الصلاة بكونه عن يساره والدليل الثاني حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وفيه أن المسبوق يصلي مع الإمام ما أدرك ثم إذا سلم الإمام فإنه يصلي ما فاته، فيكون ما أدركه هو آخر صلاة وما يقضيه هو أولها وهذا مذهب الحنابلة. واختار المصنف في المختارات الجلية أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته وأن ما يقضيه هو آخر صلاته يعني لو أن إنسان الآن أدرك الإمام في الثالثة والرابعة من صلاة العشاء، ففي المذهب هاتان الركعتان اللتان أدركهما هما هي آخر صلاة أم أولها؟ آخر صلاته، فيقرأ فيها الفاتحة فقط وأما على الرواية الثانية التي اختارها المصنف في المختارات الجلية فتكون هذه هي أول صلاة، يعني الركعة الأولى والثانية من صلاته. والدليل الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي وضعفه عبد الحق الإشبيلي وابن الملقن وابن الملقن. وفيه أن المسبوق إذا جاء للصلاة دخل مع الإمام على أي حال كان. وفيه أن المسبوق إذا جاء دخل مع الإمام على أي حال كان، قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، يعني لو جاء وهو في السجود فإنه يسجد، وإذا جاء والإمام قد رفع من بعد الركوع فإنه إيش؟ يدخل معه ولا ما يدخل؟ يدخل. طيب هنا يقرأ الاستفتاح ولا ما يقرأ الاستفتاح؟ لا يستفتح، لأنه لا قراءة. يعني إذا أراد أن يسجد أو أراد أن يقف بعد ركوع رفع الإمام معه فإنه لا يستفتح، لأن الاستفتاح يختص بالقراءة، وهذا ما يكون تصور المسائل. استفتاح يختص بالقراءة، إذا دخلت الإمام في الركوع لم تدركه قال سمع الله لمن حمده تكبر ثم تقول ربنا ولك الحمد، هذا هو المشروع للمصلي أن يأتي به في الرواية الثانية، وأما في المذهب فإنه يقولها عند رفعه. والحديث المذكور قال الترمذي بعده والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، انتهى كلامه. ومثله يعد إجماع لما يعد اللي في الترمذي والعمل على هذا والعمل على يعد أم لا يعد؟ كيف؟ من أين جئت بهذا؟ ها؟ إيش؟ أي في مسألة، مو ما ذكرت حضر الدرس السابق، ولكن في مسألة، والجواب أنه يعد إجماعا، فتصرف العلماء كذلك، فإنهم يقولون عن مثل هذا حكاه الترمذي إجماعا. وتكون عبارة الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. وقع هذا من جماعة، منهم النووي في المجموع وابن رجب في فتح الباري قطعا، وأظنه وقع أيضا من ابن حجر في فتح الباري، لكن الأولين وقع في كلامهما هذا. فالمسألة المذكورة مما أجمع عليه. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل إن شاء الله تعالى الدرس في يوم الأربعاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته السابعة 439,400,000، وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب صلاة التطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله 1 ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ترجمة رابعة من التراجم المعقودة في كتاب الصلاة بقوله: باب صلاة التطوع. والتطوع اسم للطاعة المفعولة لله سبحانه وتعالى، اسم للطاعة المفعولة لله سبحانه وتعالى، فأصلها الطاعة، والقيام بها تفعل أي أداء، والقيام بها تفعل أي أداء، ومتعلقها هنا الصلاة، فهي صلاة تفعل طاعة لله سبحانه وتعالى، وتتميز عن الصلوات الخمس بقولهم غير واجبة، بقولهم غير واجبة، فهي صلاة تفعل طاعة وهي غير واجبة. والصلاة الواجبة عند الحنابلة إيش؟ صلوات الخمس وغيرها الجمعة. لا، عند الحنابلة أكده كسوف الانبذابة. نعم، مندور، أحسنت. صلوات إيش؟ الخمس. لا، العيدين لا يرون واجبة. نعم.
والصلاة الواجبة عند الحنابلة خمس.
الأول الصلوات الخمس، الصلوات الخمس أداء أو قضاء، أداء أو قضاء. والثاني الصلاة المنذورة، والثاني الصلاة المنذورة أي التي نذرها العبد والتزم بها. والثالث صلاة الجنازة، والثالث صلاة الجنازة، لأن حكمها عندهم فرض كفاية، لأن حكمها عندهم فرض كفاية.
الرابع صلاة الجمعة لأنها عندهم صلاة مستقلة، والخامس صلاة العيدين لأن حكمها عندهم أنها فرض كفاية.
فصار الحد المذكور مؤديا عن حقيقة صلاة التطوع عندهم أنها صلاة غير واجبة. وأفراد الصلاة المتطوع بها كثيرة، ويجمعها نوعان، ويجمعها نوعان: أحدهما التطوع المقيد، التطوع المقيد، وهو المعين شرعا، وهو المعين شرعا بسببه وعدد ركعاته، بسببه وعدد ركعاته. والآخر التطوع المطلق، التطوع المطلق وهو غير المعين شرعا، وهو غير المعين شرعا بسبب ولا عدد، بسبب ولا عدد. والمذكور عند الفقهاء في باب صلاة التطوع هو الأول، والمذكور عند الفقهاء في باب صلاة التطوع هو الأول، فإنهم يعنون ببيان الصلوات المعينة شرعا بأسبابها وعدد ركعاتها. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثا من الصلوات المتطوع بها. والصلاة الأولى صلاة الكسوف، والصلاة الثانية صلاة الوتر، والصلاة الثالثة صلاة الاستسقاء. فأما الصلاة الأولى فذكرها بقوله وآكدها صلاة الكسوف إلى قوله متفق عليه، فذكر أن آكد صلاة التطوع هي صلاة الكسوف، والمقصود بالآكدية أعظمها ثبوتا في السنة، أعظمها ثبوتا في السنة لما ذكره بقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. فموجب الآكدية أمران، فموجب الآكدية أمران، أحدهما كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والآخر كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلها جماعة ولم يتركها، ونادى بها وأمر الناس إذا رأوا سببها أن يفزعوا إلى الصلاة. فالأمران المذكوران تنتظم فيها، تنتظم فيهما أربعة مقاصد. فأما الأول وهو فعله صلى الله عليه وسلم فينتظم فيه شيئان، فأما فعله صلى الله عليه وسلم فينتظم فيه شيئان، كونه فعلها جماعة وكونه لم يتركها، كونه فعلها جماعة وكونه لم يتركها. وأما الأمر الثاني وهو الأمر بها فينتظم فيه شيئان أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم نادى الناس إليها فقيل الصلاة جامعة، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بعده إذا رأوا سببها أن يقوموا إلى الصلاة فيصلوا. وصلاة الكسوف شرعا هي صلاة عند ذهاب نور، عند ذهاب ضياء الشمس ونور أو نور القمر، هي صلاة عند ذهاب ضياء الشمس أو ضوء الشمس أو نور القمر كله أو بعضه، كله أو بعضه. فإذا ذهب بعض ضياء الشمس أو بعض نور القمر أو كل ضياء الشمس وكل كل نور القمر شرعت صلاة الكسوف. ثم ذكر المصنف صفة هذه الصلاة فقال: وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجادات، متفق عليه. وبيان هذه الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف 2 ركعات وفي كل ركعة 2 ركوعات و2 سجدات، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابتدأ بالفاتحة ثم قرأ سورة طويلة ثم ركع ثم رفع ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم ركع ثم سجد 2 سجدات، فتمت بهذا 1 ركعة، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات كالركعة الأولى فيها 2 ركوعات و2 سجدات، فكملت الصلاة 4 ركعات و4 سجدات في 2. وذكر المصنف في المختارات الجلية أن ما روي مخالفا هذه الصفة فهو وهم من رواة، أن ما روي مخالفا هذه الصفة فهو وهم من رواته، كما قال الأئمة أحمد والبخاري وغيرهما. وأما الصلاة الثانية وهي صلاة الوتر فذكرها المصنف في قوله: وصلاة الوتر سنة مؤكدة، إلى قوله رواه مسلم، فذكر حكم هذه الصلاة في قوله: وصلاة الوتر سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له، هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له. فاختصت بوصف المؤكدة لوجود الثبوت والملازمة، فاختصت بلفظ المؤكدة لوجود الثبوت والملازمة. والفقهاء رحمهم الله يردون النفل إلى أصل واحد وهو ما كان غير واجب، ثم ينوعون العبارات الدالة على ذلك، فتارة يقولون سنة، وتارة يقولون مستحب، وتارة يقولون سنة مؤكدة. وكل هذه الألفاظ ترجع إلى أصل النفل، ويكون في الواحد منها معنى ليس في غيره. والمعنى الموجود في قولهم سنة مؤكدة هو كون تلك السنة مما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعله. وبين المصنف هذا في قوله: داوم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا وحث الناس عليه، فتأكيد هذه السنة ناشئ من أمرين ذكرهما المصنف: أحدهما مرجعه الفعل، وهو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة في الحضر والسفر، والآخر مرجعه القول، وهو حثه النبي وهو حثه صلى الله عليه وسلم الناس عليها في أحاديث كثيرة. ثم بين قدر ركعات صلاة الوتر فقال: وأقله 1 ركعة وأكثره 11، فصلاة الوتر منها أقل ومنها أكثر، فأقلها ركعة واحدة ولو كانت مفردة لم يتقدمها صلاة مثناة كركعتين، وأكثرها 11، والسنة فيها أن يصلي ركعتين ركعتين حتى تتم 10، ثم يصلي ركعة واحدة، وإن سرد 10 ثم تشهد تشهدا أولا ثم صلى 11 ثم تشهد تشهدا أخيرا ثم سلم جاز، وكذلك لو سردها 1. فالوتر 11 له 3 صفات، فالوتر 11 له 3 صفات. الصفة الأولى أن يصلي 10 منها مثنى مثنى، أن يصلي 10 منها مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، ثم يختم بركعة واحدة، ثم يختم بركعة واحدة يسلم بعدها. والصفة الثانية أن يصلي 11 بتشهدين وتسليم واحد، أن يصلي 11 بتشهدين وتسليم واحد، فيصلي 10 متوالية ثم يتشهد تشهدا أولا ثم يقوم ويصلي 11 ثم يتشهد ويسلم. والصفة الثالثة أن يسرد 11 ركعة بتشهد وسلام واحد. والصفة الأولى سنة، والصفتان الأخريان جائزتان، والصفة الأولى سنة والصفتان الأخريان جائزتان. والعبد بين الأقل والأكثر من الوتر مخير، فإن شاء أوتر 3، وإن شاء أوتر 5، وإن شاء أوتر 7، وإن شاء أوتر 9. ثم ذكر المصنف وقت صلاة الوتر فقال: ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فيشرع للعبد أن يصلي وتره بعد صلاة العشاء ولو كانت مقدمة مجموعة مع المغرب، ولو كانت مقدمة مجموعة مع المغرب، فمن جمع لعذر كمطر أو سفر أو مرض فصلى العشاء مع المغرب في وقت الأولى، فإن وقت الوتر يدخل بفراغه من العشاء ولو كان وقت الأولى باقيا، ويخرج وقت الوتر بطلوع الفجر، والمراد به الفجر الصادق وهو الفجر الثاني، وهي بهذا تفارق وقت صلاة قيام الليل، فإن وقت صلاة قيام الليل يبتدئ متى؟ غروب الشمس. صلاة العشاء صار زي الوتر، يبتدئ بعد صلاة المغرب، يبتدئ بعد صلاة المغرب وينتهي ايش؟ بطلوع الفجر فيشتركان في المنتهى ويفترقان في المبتدا وأما التراويح فمبتدأها متى؟ بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء. طب ايش فرق الوتر فيه؟ وتفارق وتفارق في الوقت، ما اتكلم من كل وجه، وتفارق صلاة الوتر بكون التراويح تختص برمضان فقط، مع كونها بعد العشاء. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ترى التصور المسائل هو أهم الفقه. يعني التراويح ما هي؟ هي صلاة جماعة نفلا بعد العشاء في رمضان. في بعض الدول التي ليلها قصير استفتوا أنهم يريدون أن يصلوا التراويح، فأجابهم من أجابهم بأنهم يبتدئون بها قبل صلاة العشاء ثم يصلون العشاء ثم يكملون التراويح. الجواب صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. اللي عنده تصور للفقه يقول على البديهة غير صحيح. لماذا؟ لأن التراويح تختص بوقتها متى؟ بعد العشاء. تختص بوقتها بعد العشاء، وهذا من أهم ما ينبغي في الفقه، تصور المسائل. لأن الغلط تجد ناس عندهم، هذا الذي استفتي عنده معلومات، عنده معلومات وثقافة، لكن التصور الصحيح للمسائل هذا ينقص كثير من الذين درسوا الفقه عن طريق الكم المتنادر دون تصور للمسائل. وظهر هذا في شيء وسيأتي في مواضع، ومنها هذا الموضع. ثم ذكر المصنف وقت الأفضل منه، فقال والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فالحديثان المذكوران يفيدان أن الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة المصلي من الليل، وأن يكون في آخر الليل، فمن صلى من الليل فالأفضل أن يجعل وتره آخر صلاته ليقطع الصلاة على وتر. ومن أراد أن يصلي الوتر فآخر الليل أفضل من أوله ووسطه. فالأفضلية المذكورة لها متعلقان، أحدهما في أفضلية كون الوتر آخر الصلاة، ولو صلى أول الليل، والآخر في أفضلية كونه آخر الليل، وأما الصلاة الثانية وهي صلاة الاستسقاء، فذكرها المصنف في قوله وصلاة الاستسقاء سنة، إلى قوله والله أعلم. فذكر في هذه الجملة أن صلاة الاستسقاء تكون سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. فصلاة الاستسقاء شرعا هي صلاة لطلب السقيا، وهي سنة. وسببها وفق ما ذكره المصنف هو فقد الماء، سببها وفق ما ذكره المصنف هو فقد الماء بأن يقل بجفاف نهر أو غور بئر ومثله قحط الأرض بموت نباتها ولو لم يفقد الماء فإذا قل الماء وأجدبت الأرض شرعت صلاة الاستسقاء. ثم ذكر موضع فعلها فقال وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. والمراد بالصحراء في عرف الفقهاء إيش؟ أحسن. ما كان خارج حد البلد. واضح؟ يعني الآن لو فيه بلد ما حولهم صحراء اللي هي الرمال هذه، إنما كلها أخضر. الاصطلاح هذا موجود ولا غير موجود عند الفقهاء؟ موجود. هم يقصدون ما كان خارج البلد ولو لم يكن مما يسمى في لسان العربي الصحراء. واضح الصورة؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، لو أننا خلف المسجد هذا في ساحة كبيرة، لو أننا صلينا فيها الاستسقاء، هل هذا هو الذي ذكره الفقهاء أم لا؟ الجواب لا، لأن الفقهاء يقولون وتفعل كصلاة العيد في الصحراء وكذلك في العيد، ومقصودهم أن تكون خارج البلد بمفارقة حد، فبفعلها هناك تصدق موافقة السنة، وأما داخل حدود البلد فهي صلاتها في مصليات غير مساجد، وليست موافقة لما يذكره الفقهاء من كونها تسن بصحراء يعني خارج البلد. ففي هذا تصحيح الفهم من جهتين، إحداهما معنى الصحراء وأن المقصود به ما كان خارج البلد مفارقا له ولو لم يكن رملا وترابا، والأخرى بيان أن موضعها مباين عمران البلد خارج عن غير داخل فيه. ثم ذكر الحالة التي ينبغي أن يكون عليها العبد فقال ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، أي يخرج إليها العبد متلبسا بالخضوع والاستكانة والخشوع لله سبحانه وتعالى لإظهار حاجته وفاقته، فإن إظهار الفاقة أدعى لحصول الإجابة. ثم ذكر صفة صلاة الاستسقاء فقال فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. فصلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة عيد، فتكون التكبيرات الزوائد في الأولى كم؟ سبع. أنا ما قلت، يقول فتكبيرات الزوائد، فتكون التكبيرات الزوائد ستة فتكون التكبيرات الزوائد ستا في الأولى وخمسا في الثانية، ستا في الأولى وخمسا في الثانية، ثم يخطب خطبة واحدة كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير، كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي بالأمر بالاستغفار، ويلح في الدعاء، أي يشتد في سؤال الله سبحانه وتعالى سقيا المطر، ولا يستبطئ الإجابة، أي لا يقع في نفسه تخلف إجابة الله عز وجل دعاءه وتأخر ذلك، فإن انتظار الفرج عبادة، فالعبد مأمور بأن يدعو الله، ويؤمر في دعائه أن يلح، وينهى عن تعجل إجابة الدعاء، لأن انتظار الفرج من الله عبادة. ثم ذكر ما ينبغي فعله قبل الخروج إليها فقال: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. وذكر في هذه الجملة شيئان مجملان يتعلقان بفعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، فأما الإجمال ففي قوله: وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، فكل ما علم بطريق الشرع أن الرحمة تستنزل به وأن النقمة تدفع به، فإن العبد مأمور بفعله بين يدي استسقائه. وأما التفصيل فذكر فيه أربعة أشياء، هي الاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق. والاستغفار هو سؤال الله المغفرة بقول أو فعل، سؤال الله المغفرة بقول أو فعل. والتوبة هي الرجوع إلى الله، والتوبة هي الرجوع إلى الله بترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به، بترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به. وتقدم بيان معنى الاستغفار. وأما التوبة حقيقتها الشرعية كما ذكرنا أنها رجوع إلى الله، أنها رجوع إلى الله، وهذا الرجوع له موردان، وهذا الرجوع له موردان، أحدهما ترك ما نهى الله عنه، ترك ما نهى الله عنه من فعل المحرمات، والآخر فعل ما أمر الله به، والآخر فعل ما أمر الله به من أداء المأمورات، من أداء المأمورات. فالتوبة تتعلق بهذا وهذا، فيتوب العبد من ترك الحسنة كما يتوب من فعل السيئة، فيتوب العبد من ترك الحسنة كما يتوب من فعل السيئة، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في مدارج السالكين. وأفاد الثاني منهما كلاما نافعا في صلة الاستغفار بالتوبة، وأن أحدهما يدل على الآخر مع الإطلاق، وأن أحدهما يدل على الآخر مع الإطلاق، فإذا ذكر الاستغفار دل على التوبة، وإذا ذكرت التوبة دلت على الاستغفار، فإن جمعا فالاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل، فإن جمع فالاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل. وكلامه في هذا أحسن كلام المتكلمين في مسألة معنى التوبة والاستغفار والصلة بينهما، وهو كما تقدم في مدارج السالكين. وأما الخروج من المظالم فالمقصود به ردها إلى أهلها، ردها إلى أهلها، والتحلل منه، والتحلل منهم أي طلب العفو والمسامح، أي طلب العفو والمسامحة، سواء تعلقت بمال أو عرض أو غير ذلك. وأما الإحسان إلى الخلق فهو إيصال النفع إليه، وأما الإحسان إلى الخلق فهو إيصال النفع إليه. ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان أوقات النهي عن الصلاة، ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان أوقات النهي عن الصلاة. لماذا؟ لما تقدم أن التطوع منه مقيد ومنه مطلق، لما تقدم أن النفل منه مقيد ومنه مطلق، فلا بد من معرفة الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة فلا تصلى. وقال المصنف في هذا: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. وقوله رحمه الله عن النوافل المطلقة يبين اختصاص متعلق النهي بها، يبين اختصاص متعلق النهي بها، وأنه ينهى في هذه الأوقات عن النفل المطلق، أنه ينهى في هذه الأوقات عن النفل المطلق دون النفل المقيد الذي له سبب، دون النفل المقيد الذي له سبب. وبه صرح في المختارات الجلية، وبه صرح في المختارات الجلية أن ذوات الأسباب لا نهي عنها، أن ذوات الأسباب لا نهي عنها. وذكر أن أوقات النهي ثلاثة: فالوقت الأول من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وأطلق الفجر فلم يقيده بقوله من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، فيحمل على المعنى العام وهو من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. وهذا هو المدح، أن النهي يبتدئ من طلوع الفجر، ومرادهم الفجر الثاني. وصرح المصنف في المختارات الجلية أن النهي عنده يبتدئ من صلاة الفجر، وصرح المصنف في المختارات الجلية أن النهي عنده يبتدئ من صلاة الفجر، فذكره الفجر هنا وقع مجملا، فيجوز أن يكون محمولا على إرادة الموافق للمذهب وهو طلوع الفجر، ويجوز أن يكون المراد به صلاة الفجر على ما اختاره، والأشبه إرادته الأول، والأشبه إرادته الأول، لما تقدم أنه ذكر أن هذا الكتاب انتخبه من كتب الأصحاب، أن هذا الكتاب انتخبه من كتب الأصحاب، فيحمل كلامه المجمل فيه على معاني كلامه، على معاني كلامه. وجعل المصنف منتهى هذا الوقت ارتفاع الشمس قيد رمح، أي قدر رمح في عين الرائي، أي قدر رمح في عين الرائي، لا في حقيقة الأمر، فحقيقة الأمر أكبر من ذلك، لكن الرائي إذا رمى ببصره إلى الشمس وجدها مرتفعة قدر طول الرمح المعروف عند العرب. والوقت الثاني من صلاة العصر إلى الغروب، الوقت الثاني من صلاة العصر إلى الغروب، والوقت الثالث من قيام الشمس في كبد السماء، أي كونها في وسطه متعامدة على ظل الأشياء، أي كونها في وسطه متعامدة على ظل الأشياء، إلى أن تزول، أي إلى أن تميد، أي إلى أن تميد. فهذه الأنواع، فهذه الأوقات الثلاثة ينهى فيها عن الصلاة، ووقتان منهما يذكران إجمالا وقد يذكران تفصيلا، وهما الوقت الأول والثالث. فتعد في كلام جماعة من الفقهاء خمسة أوقات، فتعد في كلام جماعة من الفقهاء خمسة أوقات. فالوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. والوقت الثالث من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. والوقت الرابع من صلاة العصر حتى تتضيف إلى الغروب، أي تميل إلى الغروب. والوقت الخامس من تضيفها إلى الغروب إلى غروبها. وهذه الأوقات الخمسة تفصيل لمجمل الوقتين الأول والثالث في الأوقات الثلاثة المعدودة في كلام المصنف. إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الباب، في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الباب، وهو اختياره أداء النوافل ذوات الأسباب، وهو اختياره أداء النوافل ذوات الأسباب في وقت النهي، في وقت النهي، واختصاص النهي بالنوافل المطلقة، واختصاص النهي بالنوافل المطلقة. والمذهب أن صلاة النفل ينهى عنها في الأوقات المذكورة، والمذهب أن صلاة النفل ينهى عنها في الأوقات المذكورة، لا فرق بين ذات سبب ولا نفل مطلق، لا فرق بين ذات سبب ولا نفل مطلق، إلا ثلاث صلوات، إلا ثلاث صلوات. ما هي؟ الأولى، لاحظ كلامي، هذا الفقه نحن نتكلم في النوافل، ها؟ أحسن. الأولى ركعتا الطواف، الأولى ركعتا الطواف. إيش؟ الجنازة ما حكمها؟ هي سنة، فرض كفاية، نتكلم عن النفل. أين؟ إيه بس هذا يشرع عندهم مطلقا ولا عندهم قيد لها؟ إعادة جماعة لصلاة أقيمت وهو في المسجد، إعادة جماعة لصلاة أقيمت وهو في المسجد. وصورتها من صلى ثم جاء إلى مسجد جماعة، من صلى في رحله أو سفره ثم جاء إلى مسجد جماعة فأقيمت الصلاة، فإنه يصلي. والثالث المسجد السبب، حيث المسجد ذات السبب أن نتكلم عن اللي خصوها، هم لا يروا ذات السبب أصلا يصلى إليه يمنع منها. أحسن. ركعتا الفجر، هذه أول وحدة المفروض تبادر لكم. المذهب متى يبتدي النهي عندهم بالفجر؟ من طلوع الفجر، وليس من صلاة الفجر، من طلوع الفجر. وعندهم كما تقدم من السنن الرواتب ركعتا الفجر، وهي في وقت نهي. فهذه ثلاث صلوات نوافل يصلينا عند الحنابلة في وقت النهي. وأما ما عدا النوافل مما يكون واجبا فإنه يصلى، مطلقا. مثل إيش؟ ها؟ أحسن. كصلاة فائتة أو منذورة. يعني إنسان فاتته الصلاة وقام في وقت نهي، إنسان مثلا لم يستيقظ للفجر في وقته فقام في وقت النهي، يصلي أو ما يصلي؟ يصلي. وكذا لو نذر صلاة، نذر أن يصلي لله صلاة، فله أن يصليها في وقت النهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة أن تقام، ثم أمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وأقلها إمام ومأمور، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراصف المأمومون ويكملون الأول فالأول. ومن صلى ركعة وهو فرد خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس:
هذا من المواضع التي وقع فيها خطأ نسخة المصنف، سقط منها كلمة الصف، لكن في نسخة ابنه وتلميذه سليمان البسام فيها كلمة الصف، خلف الصف. نعم.
ومن صلى ركعة وهو فرد خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وقال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة خامسة من التراجم المبوبة في كتاب الصلاة، فقال: باب صلاة الجماعة والإمامة. فمقاصد هذا الباب عند الفقهاء شيئان: أحدهما أحكام الجماعة، والآخر أحكام الإمامة. أحدهما أحكام الجماعة والآخر أحكام الإمامة وهما متلازمان فإن الإمامة توجد مع الجماعة فيكون للجماعة إمام يأتمون به ويسمى من وراءه مأموما ويجمعهم اسم الجماعة. وذكر المصنف حكم صلاة الجماعة فقال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال الأحرار حضرا وسفرا. وفرض العين عند الفقهاء اسم للواجب طيب كيف نقول العين انت الرجل اسم للواجب الذي يتناول الأمر به كل أحد بخلاف الواجب بخلاف فرض الكفاية الذي يتناول الأمر به مجموعهم فإذا أداه بعضهم سقط الإثم عن الباقين والصلاة التي هي فرض عين هي الصلوات الخمس والصلاة التي تكون الجماعة فرض عين لها هي الصلوات الخمس المعروفة في اليوم والليلة. ومقصودهم بها المؤدات في وقتها ومنهم من يصرح بذلك فيقول: للصلوات الخمس المؤداة أي المفعولة في وقتها. وهذا الفرض العيني يتعلق بالرجال الموصوفين بوصفين أحدهما الحرية فلا تكون فرض عين على عبد ولا مبعض. والعبد هو المملوك، والمبعض هو من عتق بعضه وبقي بعضه قنا أي موصوفا بالعبودية. والآخر القدرة عليها وبهما يصرح الفقهاء بقولهم على الرجال الأحرار القادرين عليه ثم ذكر المصنف الدليل الدال على كونها فرض عين على من ذكرنا، وهو حديث: لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ثم آمر رجلا يؤم الناس. الحديث متفق عليه، ودلالته على كون صلاة الجماعة فرض عين الوعيد الشديد المذكور في حق من تركها، وهو تحريق بيوتهم عليهم بالنار ثم ذكر المصنف أقل الجماعة فقال: وأقلها إمام ومأموم. فإذا وجدت الجماعة فأصلها من الاجتماع للجمع، فأصلها من الاجتماع للجمع. فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة فأكثر، فاسم الجمع في لسان العرب يقع على ثلاثة فأكثر. وأما اسم الاجتماع فيقع على الاثنين، وأما اسم الاجتماع فيقع على الاثنين من ضمام أحدهما إلى الآخر. فأقل ما توجد به صورة الجماعة إمام ومأموم. ثم ذكر وجها تفضل به الجماعة فقال: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، أي أن الجماعة الأكثر عددا أحب إلى الله من الجماعة الأقل، فتزكو صلاتهم بكثرة عددهم. فصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وإذا زاد فهو أعظم زكاة وطهرا وكمالا. ثم ذكر المصنف أربعة أحاديث تبين أحكاما متعلقة بالباب. الحديث الأول حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، متفق عليه. والفذ هو الفرد الواحد، والفذ هو الفرد الواحد. فمن فضائل صلاة الجماعة أن المصلي فيها تفضل صلاته على صلاة المنفرد وحده بسبع وعشرين درجة. هو الدليل الثاني حديث: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة وصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنن. والمراد بأهل السنن عند الإطلاق الأربعة: أبو داود السجستاني، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو عبد الله ابن ماجه. والحديث المذكور عند الثلاثة منهم، عند الثلاثة منهم، وهم من عدا ابن ماجه، وهم من عدا ابن ماجه. فإطلاق اسم أهل السنن باعتبار أصل الحديث عند باعتبار وجود الحديث عند أكثرهم، باعتبار وجود الحديث عند أكثرهم. والعبارة المؤدية صناعة عن هذا أن يقال: رواه أهل السنن إلا ابن ماجه، رواه أهل السنن إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وفيه أن من صلى ثم جاء إلى مسجد جماعة فأقيمت الصلاة فإنه يصلي معهم، فإنه يصلي معهم، وتكون صلاته نافلة، وتكون صلاته نافلة، فيسن هذا له، فيسن هذا له، أي يسن له أن يصلي نافلة إذا حضر جماعة في مسجد فأقيمت الصلاة، إلا صلاة المغرب عند الحنابلة، إلا صلاة المغرب عند الحنابلة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. الحديث رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وفيه الأمر بمتابعة المأموم الإمام، وفيه الأمر بمتابعة المأموم الإمام. والمتابعة في عرف الفقهاء إيش المتابعة عندهم؟ المتابعة في الصلاة إيش؟ طيب أن يأتي بها بعد الإمام. طيب لو أن يعني الإمام ركع وجلس حتى رفع الإمام من الركوع، بعد الركعة، هذا أتى بها بعد الإمام، هذه متابعة؟ عاقب ما تفرق، لا ما تفرق. نعم إيش؟ شروع المأموم في أقوال صلاته وأفعالها بعد إمامه بلا تخلف، هي شروع المأموم في أقوال صلاته وأفعالها بعد إمامه بلا تخلف. وللمأموم مع الإمام أربع أحوال، وللمأموم مع الإمام أربع أحوال. الحال الأولى المتابعة، وهي المذكورة آنفا. والحال الثانية الموافقة، الموافقة بأن يأتي بذلك معه، بأن يأتي بذلك معه. والحال الثالثة المسابقة، والحال الثالثة المسابقة بأن يتقدم عليه، بأن يتقدم عليه. والحال الرابعة التخلف، بأن يتأخر عنه، بأن يتأخر عنه عرفا، بأن يتأخر عنه عرفا فلا يكون متابعا له، فلا يكون متابعا له. فالحال الأولى واجبة، والحال الثانية والرابعة وهما الموافقة والتخلف مكروهتان، مكروهتان. والحال الثالثة وهي المسابقة محرمة، محرمة، إلا إن تقدمه في تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاته، إلا إن تقدمه في تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاته. والدليل الرابع حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفيه تبيين مراتب الخلق في الإمامة، وأنه يقدم أقرأهم لكتاب الله، والمراد بالأقرأ الأجود قراءة، والمراد بالأقرأ الأجود قراءة بإتقانها، بإتقانها وأدائها على الوجه الصحيح، وأدائها على الوجه الصحيح، حال كونه عالما فقه صلاته، حال كونه عالما فقه صلاته. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي أفقههم بالأحكام، أي أفقههم بالأحكام، وأعظمها أحكام الصلاة، وأعظمها أحكام الصلاة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا ممن تحولوا من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أي أكبرهم سنا. وفي الحديث أيضا أنه لا يجوز التقدم على الإمام الراتب في مسجده، أنه لا يجوز التقدم على الإمام الراتب في مسجده إلا بإذنه ولعذره، إلا بإذنه أو لعذره، لقوله في الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والإمام الراتب في مسجد له سلطان الإمامة على أهله، والإمام الراتب في مسجد له سلطان الإمامة على أهله، فإنه ينوب عن ولي الأمر، فإنه ينوب عن ولي الأمر في الصلاة بالمسلمين، فإنه ينوب عن ولي الأمر في الصلاة عن المسلمين، فلا يتعدى على سلطانه إلا بإذنه، بأن يأذن لأحد بأن يصلي بهم أو لعذره المانع حضوره، فإذا كان له عذر مانع من حضوره صلى غيره في المسجد. ثم ذكر 4 مسائل تتعلق بهذا الباب، فقال: وينبغي أن يتقدم الإمام، وأن يترص المأمومون ويكملون الأول فالأول، ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. فالمسألة الأولى في قوله أن يتقدم الإمام، أي يجب أن يتقدم الإمام على المأمومين فيكون بين أيديه. والمسألة الثانية في قوله: وأن يتراصى المأمومون، أي ينضم بعضهم إلى بعض، أي ينضم بعضهم إلى بعض، فلا تكون بينهم فرجة، فلا تكون بينهم فرجة. والمسألة الثالثة في قوله: ويكملون الأول فالأول، أي يكملون الصفوف، فيكمل الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. والمسألة الرابعة في قوله: ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. فمن صلى وحده وراء صف بلا عذر فصلاته باطلة، ويجب عليه أن يعيدها، ومحل بطلانها إذا صلى ركعة، ومحل بطلانها إذا صلى ركعة. فلو صلى خلف الصف فذا ثم دخل معه قبل الركوع آخر لم تبطل صلاته، فإذا صلى خلف الصف فذا ثم دخل معه قبل الركوع غيره لم تبطل صلاته. ثم ختم المصنف هذا الباب ب3 أدلة تبين شيئا من أحكامه أيضا. فالدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. وفيه أن صلاة المأموم عن يسار الإمام، أن صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، مع خلو يمينه لا تصح إذا صلى ركعة فأكثر، لا تصح إذا صلى ركعة فأكثر. يعني لو أن إنسان جاء إلى إمام ولم يقف عن يمينه ووقف عن يساره ثم صلى ركعة مع الإمام ثم رفع فصلاته باطل، صلاته باطل. فإن جاء فدخل معه عن يساره وكبر للإحرام ثم أخذ الإمام بيده وجعله عن يمينه فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنها أقل من ركعة، لأنها أقل من ركعة، فإنه كبر للإحرام فقط. ومحل بطلان صلاته في الصورة الأولى خلو يمينه، خلو يمينه. فلو قدر أن أحدا دخل على إمام في صلاته ولا موضع له عن يمينه فصلى عن يساره فصلاته صحيحة. وذكر المصنف في المختارات الجلية أن الوقوف عن يمين الإمام سنة مؤكدة، وذكر المصنف في المختارات الجلية أن الوقوف عن يسار الإمام عن يمين الإمام سنة مؤكدة، فلا تبطل الصلاة بكونه عن يساره، فلا تبطل الصلاة بكونه عن يساره. والدليل الثاني حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وفيه أن المسبوق يصلي مع الإمام ما أدرك، ثم إذا سلم الإمام فإنه يصلي ما فاته، فيكون ما أدركه هو آخر صلاة، فيكون ما أدركه هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أوله، وما يقضيه هو أولها. وهذا مذهب الحنابلة. واختار المصنف في المختارات الجلية أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وأن ما يقضيه هو آخر صلاته، وأن ما يقضيه هو آخر صلاته. يعني لو أن إنسان الآن أدرك الإمام في الثالثة والرابعة من صلاة العشاء، ففي المذهب هاتان الركعتان اللتان أدركهما هما هي آخر صلاة أم أولها؟ آخر صلاته، فيقرأ فيها الفاتحة فقط، فيقرأ فيها الفاتحة فقط. وأما على الرواية الثانية التي اختارها المصنف في المختارات الجلية فتكون هذه هي أول صلاة، يعني الركعة الأولى والثانية من صلاته. والدليل الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي وضعفه عبد الحق الإشبيلي وابن الملقن، رواه الترمذي وضعفه عبد الحق الإشبيلي وابن الملقن. وفيه أن المسبوق إذا جاء للصلاة دخل مع الإمام على أي حال كان، وفيه أن المسبوق إذا جاء دخل مع الإمام على أي حال كان، قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، يعني لو جاء وهو في السجود فإنه يسجد، وإذا جاء والإمام قد رفع بعد الركوع فإنه إيش؟ يدخل معه ولا ما يدخل؟ يدخل. طيب هنا يقرأ الاستفتاح ولا ما يقرأ الاستفتاح؟ لا يستفتح، لأنه لا قراءة، يعني إذا أراد أن يسجد أو أراد أن يقف بعد ركوع رفع الإمام معه فإنه لا يستفتح، لأن الاستفتاح يختص بالقراءة، وهذا أن يكون تصور المسائل، استفتاح يختص بالقراءة، يعني إذا دخلت الإمام في الركوع لم تدركه قال سمع الله لمن حمده تكبر ثم تقول ربنا ولك الحمد، هذا هو المشروع للمصلي أن يأتي به في الرواية الثانية، وأما في المذهب فإنه يقولها عند رفعه. والحديث المذكور قال الترمذي بعده: والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، انتهى كلامه. ومثله يعد إجماع لما يعد اللي بالترمذي والعمل على هذا والعمل يعد أم لا يعد؟ كيف؟ من أين جئت بهذا؟ أي في مسألة مو ذكر متحفظ درس السابق، ولكن في مسألة والجواب أنه يعد إجماعا. فتصرف العلماء كذلك، فإنهم يقولون عن مثل هذا حكاه الترمذي إجماعا، وتكون عبارة الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم. وقع هذا من جماعة، منهم النووي في المجموع وابن رجب في فتح الباري قطعا، وأظنه وقع أيضا من ابن حجر في فتح الباري، لكن الأولين وقع في كلامهما هذا. فالمسألة المذكورة مما أجمع عليه، وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل إن شاء الله تعالى الدرس في يوم الأربعاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.